نعم أقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أخصر المختصرات للعلامة محمد على مذهب الإمام أحمد رحمه الله للعلامة محمد بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظ الله تعالى المستمعين. وفي الدرس 28 قال المصنف رحمه الله: أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد.
أو صلى إيه؟
أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد. لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: أو صلى، بعد أن قال ومن انكشف بعض عورته وفحش، قال أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة عاد. عندك جمعان أو غصب ولا أو غصب؟ أو غصب، بس هذه الصغيرة أو غصب، ها؟ أو غصب سكون الصاد، يعني لو صلى بثوب مغصوب لم تصح صلاته، ها؟ نعم، لأنه لا يجوز الانتفاع بملك الغير بغير إذنه. وهذا قول كان يقول به الشيخ محمد من أولا وغيره، ثم رجع عن ذلك. والأظهر الله تعالى أعلم أنه لو صلى في ثوب مغصوب الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة مع الإثم، والغصب أخذ مال من غير حرز بغير حق في ظهور. لابد أن تعرف هذه المصطلحات، لأن هذا له حكم، والسرقة يعني الغصب ماذا؟ أخذ مال، والسرقة أخذ مال بغير حق، والسرقة بغير حق، لكن الفرق ما هو؟ ها؟ في ظهور وفي خفاء. فإذا أخذها في خفاء يقطع يده، السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، والله عز وجل. أما إن غصب أوقف شخصا فقال: تعالى أنا أريد الثوب الذي عليك، اخلع الثوب، قال: لا ما اخلع، قال: تعال، وقلع الثوب وأخذ. ثم لما جاء وقت الصلاة صلى فيه، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ الحنابل يقولون بطلان الصلاة، والأظهر كلام ابن تيمين إلا وكلام في الأول يا حسن. فكان يقول الشيخ محمد شما أذكر أنه الصلاة باطلة على قول الحنابل في شرح الممتع أظن، ثم رجع عن ذلك، وهو الأظهر، هو الأظهر أن الصلاة صحيحة مع الإثم. لماذا صحيحة مع الإثم؟ لأن المقصود ستر العورة، قد سترت، وإن كانت قد سترت بشيء محرم لكنها سترت، فيبقى الحرمة موجودة ولكن الصلاة صحيحة. قال: أو صلى في نجس، أي صلى في ثوب النجس وهو يعلم بذلك، وهذا يؤخذ من كان لا يعلم، فالذي يعلم صلاته غير صحيحة، لأنه يشترط لصحة الصلاة طهارة الثوب، ومن كان لا يعلم ولا يدري صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ ها؟ صحيحة ولا لا؟ صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في النعلين وفي الصلاة خلعهما، لأن جبريل عليه السلام، فالصحابة رأوه فخلعوا نعاله، منتهى الاقتداء والتسليم والامتثال لأمر وفعل الرسول، الرسول ده سنة، مش واجب، مش واجب عليه، سنة. طب لو كنت سنة يضرك أن تفعل السنة تكون من أهل السنة وأهل الخير، وصل الشاب اللي قال الصغيرين دول لا يراد يدخل من المسجد يروح جالس وقوم صلي يعني من تحت المسجد كأنه مريض. سبحان الله تجد الشباب حريصين على تحية المسجد والأولاد الصغار يدخل المسجد يجلس وهو يعرف الحديث جيدا إذا دخل على المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لكن كسلان عجاز عنده عجز. وين الفرق بين العجز والكسل؟
العجز وعدم القدرة.
عجاز يعني هو يدعي العجز وليس كذلك. قال لا من حبس في محل النجس. أما من اضطر إلى الصلاة في ثوب مغصوب أو ثوب النجس أو في بقعة النجسة كأن يحبس عند الكفار ولم يتمكن من التخلص من الحبس أو تغيير الثوب النجس وخشي فرود وقت الصلاة فإنه يصلي على حسب حاله لقوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
قال رحمه الله الرابع اجتناب نجاسة.
عفوا هذا يدل على أهمية الصلاة أن لا تسقط حتى في هذه الحالة بل من فقد الطهورين لا يستطيع لا يستعمل التراب ولا يستعمل الماء يصلي على حال صلاة فقد الطهورين يدل على أهمية الصلاة. بعض الناس لا يهتم بأمر الصلاة في بيته لا يسأل زوجته ولا يسأل بناته عن الصلاة هذا غلط. أنت تربي ماشية في البيت تطعمهم وتسقيهم حتى يسمنوا وتقول لازم تطعمهم ويسكن خير جزاك الله خير لكن هذا لابد أن تأتي بموارد التزكية في البيت. نعم في غير جهة
خلص الدرس الجاي شايف على درس
في درس القادم صحيح. قال ماذا يقرأ في باب الرؤية في باب ماذا صفة رؤية الله قال ماذا في غير جهة بعد سوق الأدلة كلها لأهل السنة بس اقرأ اسمعنا ماذا قال غدا إن شاء الله لما كانت كتب العقيدة في كتب الفقه أو كتب الفقه والشمل على العقائد كان هناك سلامة وعافية.
في
كتاب الفقه الأكبر لما بحنيفة في ماذا في ماذا في العقيدة مسائل العقيدة كان الأول المصنفون في الأصول المتقدمة والقرون الفاضلة كتب العقيدة معها كتب داخل كتب الفقه فكانت السلامة والعافية. لما فصلت كتب العقيدة في مصنفات والفقه في مصنفات وقع خلل.
قال غفر الله له وقد قرر أئمتنا المتكلمون ذلك بدلائله الجلية ولا يلزم من رؤية الله تعالى إثبات جهة تعالى عن ذلك بل يراه المؤمنون لا في جهة كما يعلمونه لا في جهة والله أعلم
كما لا لذلك إثبات الجهة لله هل نثبتها ولا لا نثبتها إذا كان يقصد به التحييز والإحاطة بالله عز وجل لا أما إن كان يثبت بها جهة العلو لا حرج في ذلك كما نبع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب ويتيمم إن لم يغطه اللحم.
قال رحمه الله تعالى الرابع اجتناب نجاسة أي الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة في الثوب وفي البدن وفي البقعة. والدليل على طهارة الثوب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بال صبي على ثوبه أمر بماء فرش عليه كما في حديث أم قيس بنت محسن رضي الله عنها أنها أتى النبي عليه الصلاة والسلام بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله ماذا لم يغسله؟ لأنه ما زال رضيع. أما الجارية يغسل، بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. أما إذا أكل شيئا غير اللبن فإنه يغسل مباشرة. هل يغسل في هذا اللبن الصناعي؟ ولا هذا يغسل على كل حال؟ إنه يعد شيئا مطعوما غير حليب الأم. هذا الأظهر والله أعلم. قال اجتناب نجاسة، وهذا هو الشرط الرابع. وقال الله عز وجل في ذلك وثيابك فطاهر، وهي تحمى على النجاسة المعنوية، يعني طاهر أعمالك من الشرك أو طاهر ثيابك من النجاسة. قال ويشترط لوجوب إزالة النجاسة أن تكون غير معفو عنها. أما المعفو عنها مثل أثر الاستجمار في محله فلا يضر. وكذلك يشترط لإزالة النجاسة أن يكون ذلك مع القدرة، أما مع العجز عن إزالتها فإنه لا يترك الصلاة بل يصلي على حسب حاله وصلاته صحيحة. قالوا من جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بخلعه لم يجد. فمن جبر عظمه بعظم النجس كعظم الميتة وعظم ما لا يؤكل لحمه على القول بذلك يعني، وتضرر بخلعه أو خيط جرحه بخيط النجس وتضرر بأخذ الخيط ولم يغطي اللحم، لم يجب عليه إزالة العظم النجس وأخذ الخيط النجس، لكن يتيمم لهما لقوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا غطاهم اللحم فلا إشكال لأنهما مستوران باللحم.
قال رحمه الله ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام وأعطان إبل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في أسطحتها.
هذه المواطن التي لا تصح الصلاة فيها. قال أولا مقبرة، فلا تجوز الصلاة في المقبرة فريضة كانت أم نافلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وذلك لأن ذلك وسيلة إلى الشرك. إذا صلى في قبر عند قبر فصلاته باطلة لأنه منهي عنها. في الحديث من حديث جندب بن عبد الله البجلي، جندب بن عبد الله رضي الله عنه، إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذ القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ثلاث مرات، هو في النزع عند الموت ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، تقول عائشة رضي الله عنها حذر ما صنع، وقبل أن يموت بخمس يعني خمس ليال وفي أثناء حياته، ومع ذلك اتخذت القبور مساجد ولا لا؟ ولا يعرف أبدا في عصر الصحابة ولا من جاء بعدهم من هذا الفضل من التابعين أن قبرا أدخل في المسجد أبدا أبدا، إلا في عهد الدولة الفاطمية الشيعية ادخلت القبور في المساجد. وانتبه أن الآن بعض الناس يبني مسجدا على أطراف القبور داخل سور القبور، يعني المسجد يكون داخل السور سور المقابر، وهذا لا تصح الصلاة فيه ولا صح الإنسان يصلي فيه، بخلاف ما إذا كان له سور خاص به وهو داخل، ولو حتى ولو كان مناصفا للمقابر لا بأس بالصلاة فيه، وإن كان البعد عنه أفضل خشية أن يفتتن الناس بالإنسان. ما يعلم ترى من خارج المسجد بس، إنه خارج يكون المسجد هذا المقابر في قبلة، إلا صلاة الجنازة ليس فيها ركوع انحناء ولا سجود ذل بين يدي الله عز وجل، فتجوز صلاتها في المقبرة، لأن الرجل الأسود أو المرأة السوداء الذي أو التي يقوم المسجد لما مات ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وصلى على قبره أو قال قبرها. وبعضهم يقول الصلاة صحيحة مع الإثم، وبعضهم يقول بالكراهة فقط، والقول بالكراهة قول ضعيف، قول ضعيف. والنهي هنا يقصد الفساد، هذا هو الأظهر عليه فتوى كبار العلم، إلا صلاة الجنازة، وهذا إذا لم يصلي عليها. يعني كان يكون ابن مثلا مسافر ثم جاء فوجدوا أن أهله دفنوا أباه فيذهب للمقبرة يصلي عليه لا حرج. أما من صلى عليه خارج المقابر هل نقول له إذا فصلي مرة أخرى؟ لا، لا يفعل ذلك بعد دفنه، إنما هذا لمن احتاج ذلك، لمن احتاج ذلك، كما في حديث أبي هريرة الصحيحين في قصة الرجل الأسود أو المرأة السوداء. الموضوع الثاني، لا تصح الصلاة في موضع خلاء هو محل قضاء الحاجة، وأيضا ينهى عن ذكر الله عز وجل في هذا المحل. الثالث حمام، والحمام موضع التحمم وهو الاغتسال بالماء الحار، كانوا يتخذون الحمامات في المدن للعلاج من أوجاع المفاصل، ولذلك هذا لا تصح الصلاة فيه، لأن هذه الحمامات مظنة كشف العورة. الرابع عطان الإبل، وهي الأمكنة التي اجتمع فيها الإبل بعد الشرب أو تبيت فيها، وصح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في معاطن الإبل. الخامس ومجزرة، وهي محل ذبح الحيوانات لأن هذا تلوث بالدماء المسفوحة. السادس ومزبلة، وهي مجمع الخمامة لأنها مظنة النجاسة. السابع قارات طريق، وهي الجادة المسلوكة التي وسمتها الأقدام خشية أن يأتي أحد مع الطريق فيتأذى به أو يكون عليه خطر من المارة، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في قارعة الطريق، كما عند الترمذي والبخاري وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن، في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. الموضوع الثامن، ولا في أسطحتها، يعني لا يصلى في أسطح هذه الأماكن لأن الهواء له حكم القرار. طبعا هذا قول، والقول الآخر يجوز. نعم،
شنو المجزرة؟ مش دون الدم من ذبح الحيوانات الطاهر؟
هذا على الرأي، لكن الجمهور على أنه كان مسفوحا. نعم.
قال رحمه الله: الخامس استقبال القبلة، ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح.
كلام منضبط، كلام يوزن بالجرام، بميزان الذهب. قال: من شروط صحة الصلاة الخامس استقبال القبلة، وهي الكعبة شرفها الله، فالذي في مكة أو في الحرم يستقبل العين ولا
العين.
يستقبل عينها، عين الكعبة، من أي جهة اتجهت صليت إليها، لقول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهذا في ثلاث آيات متتالية في سورة البقرة. فكان المسلمون في أول الأمر يصلون إلى بيت المقدس وهم في مكة، ثم في أول الهجرة بعد 17 شهرا حولت القبلة إلى الكعبة المشرفة، وهي أول بيت وضع للناس، وهي قبلة إبراهيم عليه السلام، واستمر الأمر واستقر على هذا إلى أن تقوم الساعة، أن القبلة هي الكعبة المشرفة. قال: ولا تصح أي الصلاة بدون، قرأت هذا؟
نعم،
أي بدون استقبال القبلة إلا في حالتين: الأولى العاجز كالمربوط والمأسور والمريض الذي لا يستطيع أن يستقبل القبلة، فهؤلاء معذورون يصلون إلى الجهة التي يقدرون على استقبالها ولو إلى غير القبلة، ولا يترك مثلا واحد لا يتحرك مشلول مثلا ولا يوجد أحد يحركه سريره إذا جاءت القبلة، والسرير وضع هكذا في المستشفى إذا جاءت القبلة إلى غير جهة القبلة، ويصعب استقبال السرير إلى جهة القبلة فيصلي على حاله. أما إن كان يقدر أن يكون يصلي جهة الكعبة أو إلى جهة القبلة فهذا يجب عليه. الحالة الثانية متنفل في سفر مباح، يعني إن كان مسافرا وأراد أن يصلي طريق يشهد بالإنسان، أن يحرص في السفر على مثل ذكر الله، على الصلاة، استغفار، توبة، لأن يومئذ تحدث أخبارها تحدث الأرض بكل ما وقع عليه. فإذا أردنا أن نتنفل في السيارة أو في الطائرة أو في الباخرة لا حرج في ذلك، ولكن هذا فين؟ في السفر. هذا الناس هنا ما كان يتنفل في الحضر، هذا غلط، هذا من الجهل في السيارة يعني. لا، هذا خاص به بالسفر. بل لو أردنا أن يتهجد بالليل لا بأس، هذا إذا كانت الدافة. لبعض الناس كان سألوا سماحة الشيخ عبد العزيز باز، هل يجوز أن يصلي وهو يقود السيارة؟ يصلي يقود السيارة يعني النافلة؟ الأولى أن يترك ذلك، هذا عرض نفسه به للخطر. قال متنفل في سفر، يعني يخرج المتنفل الذي ليس في سفر، فلا تصح نافلته إلا باستقبال القبلة. بعض الناس يظن هذا عام، اي نافله تصلى الى غير قبله مش مشكله، لا هذا في السفر خاص. نعم. انتهى الوقت. طيب نقف عند قوله وفرض قريب منها اصابه عينها، يعني الكعبه. وفق الله اياكم ويحبه الله، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أخصر المختصرات للعلامة محمد على مذهب الإمام أحمد رحمه الله للعلامة محمد بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظ الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 28 قال المصنف رحمه الله: أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد.
أو صلى إيه؟
أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد. لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: أو صلى، بعد أن قال ومن انكشف بعض عورته وفحش، قال أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة عاد. عندك جمعان أو غصب ولا أو غصب؟ أو غصب بس هذه الصغيرة، أو غصب، ها؟ أو غصب سكون الصاد، يعني لو صلى بثوب مغصوب لم تصح صلاته، ها؟ نعم، لأنه لا يجوز الانتفاع بملك الغير بغير إذنه، وهذا قول كان يقول به الشيخ محمد الثمين أولا وغيره، ثم رجع عن ذلك. والأظهر الله تعالى أعلم أنه لو صلى في ثوب مغصوب الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة مع الإثم، والغصب أخذ مال من غير حرز بغير حق في ظهور. لابد أن تعرف هذه المصطلحات، لأن هذا له حكم، والسرقة يعني الغصب ماذا؟ أخذ مال، والسرقة أخذ مال بغير حق، والسرقة بغير حق، لكن الفرق ما هو؟ ها؟ في ظهور وفي خفاء. فإذا أخذها في خفاء يقطع يده، السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، والله عزيز حكيم. أما إن غصب أوقف شخصا فقال: تعالى أنا أريد الثوب الذي عليك، اخلع الثوب، قال: لا ما أخلع، قال: تعال، وقلع الثوب وأخذ. ثم لما جاء وقت الصلاة صلى فيه، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ الحنابل يقولون بوصلان الصلاة، والأظهر كلام ابن عثيمين إلا هو كلام في الأول يا حسن. فكان يقول الشيخ محمد شبه أذكر أنه الصلاة ضافل على قول الحنابل أظن في شرح الممتع أظن، ثم رجع عن ذلك وهو الأظهر، هو الأظهر أن الصلاة صحيحة مع الإثم. لماذا صحيحة مع الإثم؟ لأن المقصود ستر العورة، قد سترت وإن كانت قد سترت بشيء محرم لكنها سترت، فيبقى الحرمة موجودة ولكن الصلاة صحيحة. قال أو صلى في نجس، أي صلى في ثوب النجس وهو يعلم بذلك، وهذا يؤخذ من كان لا يعلم، فالذي يعلم صلاته غير صحيحة لأنه يشترط لصحة الصلاة طهارة الثوب، ومن كان لا يعلم ولا يدري صلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة ولا لا؟ صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في النعلين وهو في الصلاة خلعهما، لأن جبريل عليه السلام فالصحابة رأوه فخلعوا نعاله، منتهى الاقتداء والتسليم والامتثال لأمر وفعل الرسول، الرسول في حياته سنة، مش واجب، مش واجب عليه، سنة، ولو كنت سنة يضرك أن تفعل السنة تكون من أهل السنة وأهل الخير، وصل الشاب اللي طالع من الصغيرين دول تلاقي ولد يدخل من المسجد يروح جالس، قوم صلي يا ابن تحت المسجد كأنه مريض، وسبحان الله تجد الشباب حريصين على تحية المسجد، والأولاد الصغار يدخل المسجد يجلس، وهو يعرف الحديث جيدا إذا دخل عليه المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن كسلان عجاز عنده عجز، وين الفرق بين العجز والكسل؟
العجز وعدم القدرة.
عجاز يعني هو يدعي العجز وليس كذلك. قال لا من حبس في محل النجس. أما من اضطر إلى الصلاة في ثوب المغصوب أو ثوب النجس أو في بقعة النجسة كأن يحبس عند الكفار ولم يتمكن من التخلص من الحبس أو تغيير الثوب النجس وخشي خروج وقت الصلاة فإنه يصلي على حسب حاله لقوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
قال رحمه الله الرابع اجتناب نجاسة.
عفوا، هذا يدل على أهمية الصلاة أن لا تسقط حتى في هذه الحالة، بل من فقد الطهورين لا يستطيع، لا يستعمل التراب ولا يستعمل الماء يصلي على حال صلاة فقد الطهورين، يدل على أهمية الصلاة. بعض الناس لا يهتم بأمر الصلاة في بيته، لا يسأل زوجته ولا يسأل بناته عن الصلاة، هذا غلط. أنت تربي ماشية في البيت، تطعمهم وتسقيهم حتى يسمنوا، تقول لازم تطعمهم واسمهم خير جزاك الله خير، لكن هذا لابد أن تأتي بموارد التزكية في البيت. نعم في غير جهة
خلص الدرس الجاي شايف على درس
في درس القادم صحيح. قال ماذا يقرأ في باب الرؤية؟ في باب ماذا؟ صفة رؤية الله. قال ماذا في غير جهة بعد سوق الأدلة كلها لأهل السنة؟ بس اقرأ اسمعنا ماذا قال غدا إن شاء الله. لما كانت كتب العقيدة في كتب الفقه أو كتب الفقه والشمل على العقائد كان هناك سلامة وعافية.
في
كتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة في ماذا؟ في ماذا؟ في العقيدة، مسائل العقيدة. كان الأول المصنفون في العصور المتقدمة والقرون الفاضلة كتب العقيدة معها كتب داخل كتب الفقه، فكانت السلامة والعافية. لا لما فصلت كتب العقيدة في مصنفات والفقه في مصنفات وقع خلل.
قال غفر الله له: وقد قرر أئمتنا المتكلمون ذلك بدلائله الجلية، ولا يلزم من رؤية الله تعالى إثبات جهة تعالى عن ذلك، بل يراه المؤمنون لا في جهة كما يعلمونه لا في جهة، والله أعلم.
كما لا لذلك إثبات الجهة لله، هل نثبتها ولا لا نثبتها؟ إذا كان يقصد به التحييز والإحاطة بالله عز وجل لا، أما إن كان يثبت بها جهة العلو لا حرج في ذلك، كما نبع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة، ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب، ويتيمم إن لم يغطه اللحم.
قال رحمه الله تعالى: الرابع اجتناب نجاسة، أي الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة في الثوب وفي البدن وفي البقعة. والدليل على طهارة الثوب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بال صبي على ثوبه أمر بماء فرش عليه، كما في حديث أم قيس بنت محسن رضي الله عنها أنها أتت النبي عليه الصلاة والسلام ابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. ماذا لم يغسله؟ لأنه ما زال رضيع. أما الجارية يغسل، بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. أما إذا أكل شيئا غير اللبن فإنه يغسل مباشرة. هل يغسل في هذا اللبن الصناعي؟ ولا هذا يغسل على كل حال، لأنه يعد شيئا مطعوما غير حليب الأم. هذا الأظهر والله أعلم. قال: اجتناب نجاسة، وهذا هو الشرط الرابع. وقال الله عز وجل في ذلك: وثيابك فطاهر، وهي تحمى على النجاسة المعنوية، يعني طاهر أعمالك من الشرك، أو طهر ثيابك من النجاسة. قال: ويشترط لوجوب إزالة النجاسة أن تكون غير معفو عنها. أما المعفو عنها مثل أثر الاستجمار في محله فلا يضر. وكذلك يشترط لإزالة النجاسة أن يكون ذلك مع القدرة، أما مع العجز عن إزالتها فإنه لا يترك الصلاة، بل يصلي على حسب حاله وصلاته صحيحة. قالوا: من جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجد. فمن جبر عظمه بعظم النجس كعظم الميتة وعظم ما لا يؤكل لحمه على القول بذلك يعني، وتضرر بقلعه أو خيط جرحه بخيط النجس وتضرر بأخذ الخيط ولم يغطي اللحم، لم يجب عليه إزالة العظم النجس وأخذ الخيط النجس، لكن يتيمم لهما لقوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا غطاهم اللحم فلا إشكال، لأنهما مستوران باللحم. نعم.
قال رحمه الله: ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام وأعطان إبل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في أسطحتها.
هذه المواطن التي لا تصح الصلاة فيها. قال: أولا مقبرة، فلا تجوز الصلاة في المقبرة فريضة كانت أم نافلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وذلك لأن ذلك وسيلة إلى الشرك. إذا صلى في قبر عند قبر فصلاته باطلة، لأنه منهي عنها. بالحديث من حديث جندب بن عبد الله البجلي، جندب بن عبد الله رضي الله عنه: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذ القبور مساجد؟ إني أنهاكم عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ثلاث مرات، هو في النزع عند الموت، ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، تقول عائشة رضي الله عنها حذر ما صنع. وقبل أن يموت بخمس، يعني خمس ليال وفي أثناء حياته، ومع ذلك اتخذت القبور مساجد ولا لا؟ ولا يعرف أبدا في عصر الصحابة ولا من جاء بعدهم من أهل الفضل من التابعين أن قبرا أدخل في المسجد أبدا أبدا، إلا في عهد الدولة الفاطمية الشيعية ادخلت القبور في المساجد. وانتبه أن الآن بعض الناس يبني مسجدا على أطراف القبور داخل سور القبور، يعني المسجد يكون داخل السور، سور المقابر، وهذا لا تصح الصلاة فيه ولا صح الإنسان يصلي فيه، بخلاف ما إذا كان له سور خاص به وهو داخل، ولو حتى ولو كان مراصفا للمقابر لا بأس بالصلاة فيه، وإن كان البعد عنه أفضل، خشيت أن يفتتن الناس بالإنسان. ما يعلم ترى من خارج المسجد بس، إنه خلي يكون المسجد هذا المقابر في قبلة، إلا صلاة الجنازة ليس فيها ركوع انحناء ولا سجود ذل بين يدي الله عز وجل، فتجوز صلاتها في المقبرة، لأن الرجل الأسود أو المرأة السوداء الذي أو التي يقوم المسجد لما مات ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وصلى على قبره أو قال قبرها. وبعضهم يقول الصلاة الصحيحة مع الإثم، وبعضهم يقول بالكراهة فقط، والقول بالكراهة قول ضعيف، قول ضعيف، والنهي هنا يقصد الفساد، هذا هو الأظهر عليه فتوى كبار العلم، إلا صلاة الجنازة. وهذا إذا لم يصلي عليه، يعني كان يكون ابن مثلا مسافر ثم جاء فوجدوا أن أهله دفنوا أباه فيذهب للمقبرة يصلي عليه لا حرج. أما من صلى عليه خارج المقابر هل نقول له إذا فصلي مرة أخرى؟ لا، لا يفعل ذلك بعد دفنه، إنما هذا لمن احتاج ذلك، لمن احتاج ذلك، كما في حديث أبي هريرة الصحيحين في قصة الرجل الأسود أو المرأة السوداء. الموضوع الثاني، لا تصح الصلاة في موضع خلاء هو محل قضاء الحاجة، وأيضا ينهى عن ذكر الله عز وجل في هذا المحل. الثالث حمام، والحمام موضع التحمم وهو الاغتسال بالماء الحار، كانوا يتخذون الحمامات في المدن للعلاج من أوجاع المفاصل، ولذلك هذا لا تصح الصلاة فيه، لأن هذه الحمامات مظنة كشف العورة. الرابع عقار إبل، وهي الأمكنة التي اجتمع فيها الإبل بعد الشرب أو تبيت فيها، وصح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في معاطن الإبل. الخامس ومجزرة، وهي محل ذبح الحيوانات لأن هذا تلوث بالدماء المسفوحة. السادس ومزبلة، وهي مجمع الحمامة لأنها مظنة النجاسة. السابع قراء طريق، وهي الجادة المسلوكة التي وسمتها الأقدام، خشيت أن يأتي أحد مع الطريق فيتأذى به أو يكون عليه خطر من المارة، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في قراءة الطريق، كما عند الترمذي وابن ماجه وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن، في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. الموضوع الثامن، ولا في أسطحتها، يعني لا يصلى في أسطح هذه الأماكن لأن الهواء له حكم القرار. طبعا هذا قول، والقول الآخر يجوز. نعم،
شنو المجزرة؟ مش دون الدم من ذبح الحيوانات طاهر؟
هذا على الرأي، لكن الجمهور على أنه الزكاة مسفوحة.
قال رحمه الله: الخامس استقبال القبلة، ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح.
كلام منضبط، كلام يوزن بالجرام، بميزان الذهب. قال: من شروط صحة الصلاة الخامس استقبال القبلة وهي الكعبة شرفها الله، فالذي في مكة أو في الحرم يستقبل العين ولا
العين.
يستقبل عينها، عين الكعبة، من أي جهة اتجهت صليت إليها، لقول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهذا في ثلاث آيات متتالية في سورة البقرة. فكان المسلمون في أول الأمر يصلون إلى بيت المقدس وهم في مكة، ثم في أول الهجرة بعد 17 شهرا حولت القبلة إلى الكعبة المشرفة، وهي أول بيت وضع للناس، وهي قبلة إبراهيم عليه السلام، واستمر الأمر واستقر على هذا إلى أن تقوم الساعة، أن القبلة هي الكعبة المشرفة. قال: ولا تصح أي الصلاة بدون، قرأت هذا؟
نعم.
أي بدون استقبال القبلة إلا في حالتين: الأولى العاجز كالمربوط والمأسور والمريض الذي لا يستطيع أن يستقبل القبلة، هؤلاء معذورون يصلون إلى الجهة التي يقدرون على استقبالها ولو إلى غير القبلة، ولا يترك، مثلا واحد لا يتحرك مشلول مثلا ولا يوجد أحد يحركه سريره إذا جاءت القبلة، والسرير وضع هكذا في المستشفى إذا جاءت القبلة إلى غير جهة القبلة، ويصعب استقبال السرير إلى جهة القبلة فيصلي على حاله. أما إن كان يقدر أن يقوم ويصلي جهة الكعبة أو إلى جهة القبلة فهذا يجب عليه. الحالة الثانية: متنفل في سفر مباح، يعني إن كان مسافرا وأراد أن يصلي طريق يشهد للإنسان أن يحرص في السفر على مثل ذكر الله، على الصلاة، استغفار، توبة، لأن يومئذ تحدث أخبارها تحدث الأرض بكل ما وقع عليها. فإذا أردنا أن نتنفل في السيارة أو في الطائرة أو في الباخرة لا حرج في ذلك، ولكن هذا فين؟ في السفر. هذا الناس هنا ما كان يتنفل في الحضر، هذا غلط، هذا من الجهل في السيارة يعني. لا، هذا خاص بالسفر. بل أراد أن يتهجد بالليل لا بأس، هذا إذا كانت الدافع. بعض الناس كان سألوا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: هل يجوز أن يصلي وهو يقود السيارة؟ يصلي يقود السيارة يعني النافلة؟ الأولى أن يترك ذلك، نقول هذا عرض نفسه فيه للخطر. قال: متنفل في سفر، يعني يخرج المتنفل الذي ليس في سفر، فلا تصح نافلته إلا باستقبال القبلة. نبغى نظن هذا عام، أي نافلة صلى إلى غير القبلة مش مشكلة، لا، هذا في السفر خاص. نعم،
وقت في المشكلة
انتهى الوقت.
نعم.
طيب، نقف عند قوله: وفرض قريب منها إصابة عينها، يعني الكعبة، وفقه الله إياكم يحبه الله. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.